بقولك وما فعلت من أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ومن الفوائد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومن الفوائد أنه لا يشترط للعالم المتبوع أن يبرر للناس كل ما يعمله من السنة وإن خفي عليهم، بل هم ينبغي أن يتدربوا على الثقة في العلماء ويسألوا إذا استشكل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة، أو الصحابة رضوان الله عليهم كانوا تارة يبرروا وتارة يسكتوا، هذا ابن عباس يجيب إجابات في المجلس، كان مرة معكم فسد أحمد بالأمس وما يقول قال الرسول، لأن الله أمر بطاعة العلماء في الأصل، فقال في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكما أن ولي الأمر له طاعة في أنظمة وقرارات البلد وتنظيمها، فالعالم له طاعة في الشريعة في أحكامها، ولو لم يعلم العبد الدليل قولا وفعلا. فلبس العالم كما كان يلبس شيخنا أحيانا ثوب نصف الساق، شيخ بن باز أو قريب من ذلك. فهنا إما أن يقول لعلكم تعجبتم أني لبست هذا، ترى هذه السنة، أو يسأل أحد فيقول أقصر بك أم هي سنة أو نحو ذلك. فهذا الخضر كان يفعل أفعال لا يبررها، حتى سأل موسى عنها، لأن الأصل أن يثق العبد في العالم، أن يثق فيه، إلا إذا تبين له أنه خالف الدليل الشرعي. ولا شك أن الخضر كان نبي، فحينئذ إذا تبين له أنه خالف الدليل فله أن يستشكل، كما فعل موسى، رأى أن قتل الغلام يخالف الدليل الظاهر من تحريم إزهاق أرواح الأبرياء من الأطفال، حتى شرح له الخضر السبب في ذلك فأنكر بالظاهر. وإلا فالأصل أنه ينبغي طاعة العلماء وحسن الظن فيهم، سيما في هذه الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وقد أمر الله بطاعة العالم. خطب ابن عباس كما عند النسائي، وخطب وخطب حتى كادت النجوم أن تشتبك، يعني وأظن كان بعد صلاة المغرب، فقام رجل قال الصلاة يا ابن عباس، الصلاة إيش هذا؟ يفكر على عالم، شوف الجهل كيف حبر. قال تعلمني بالصلاة أنا لا أم لك، هذا ليس غرور لابن عباس، هذا تأديب لمن كان مثل هذا الجاهل أن لا ينكر على أهل العلم إلا بعد بحث ومعرفة، لا يتسهر على الإنكار كما يفعل بعض الطلاب الذين يعني قتل حب الاستمرار في قلوبهم من قوة بسبب تشغيبهم على مشيختهم وتداولهم المسائل فيما بينهم والاعتراض الكلي الكلي كما فعل الخوارج في عهد علي، أخذوا العلم عن بعض وتركوا علي. هكذا بعض الطلبة يأتيه غرور ويصر ويقول وهذا لابد أن يعلن وهذا لابد، فيذهب مثل السوس ليطالب بطالب بطالب إلى أن يحدث فتنة يجعل الطلبة لا يكملون يكملون مسيرتهم في العلم حتى يتوفى أحدهم ويكون آخر حلقة له علاقة بها تلك الحلقة، ثم يصبح قبل وفاتي عاميا من أجل ذاك الخبيث. فمن الخبث إذن أن يتطاول الأصاغر على أهل العلم ويجزموا أن ما قالوه هو الحق وينكروا فيما بينهم. ومن علامات الرياء والعجب والسوء المقصد أنهم لا يعرضوا على مشيخته في زعمه سيكون لي مكان هكذا بالخفاء، فإذا ظهرت ورد علي الشيخ سقطت مكانتي. إذا المسألة مسألة إيش؟ أي دعوة للنفس لا لله، كما قال منه الشيخ محمد الوهاب، قال وكثير من الناس يدعو يزعم يدعو الحق أو يرى يدعو الحق لكن يدعو لنفسه، وكان يريد الحق لعرض على الشيخ قال يا شيخ ترى هذه المسألة كيت وكيت. لو فعل الخوارج في عهد علي نجوا، ظلوا يتداولون علي كيف حكم الرجل تراه كافر وجمعوا لهم حزب انفصلوا عن علي، كانوا معه في السفر وفي الغزو وانفصلوا عن مسألة التحكيم. ولو واحد فقط مندوب لهم قال والله لقنا على دليل والله ما كان خافي عنا، أن ترى كما قال ابن عباس لما جاء الخوارج، أو ذهبوا العالم العلماء الصحابة، والأجدر يذهب لعالمه هو نفسه هذا الحق عليه. المقصود خسروا خسران عظيم إذ قاتلوا الصحابة. فيأتي شؤم هذا المعصية أن يطرد ربنا عقوبة لهذا الطالب من هذه الرحمة العظيمة الحلقات بسبب غيه وتطاوله وعجبه برأيه وتركه إرادة المعرفة بدليل أنه لم يسأل العالم، فقط في النفس يقول الآن لو عرضت معروف الشيخ ذو علم سيفند ما أقول إلى آخره، فخلها يعني مثل قصر أشعب أني على علم بين هؤلاء وهؤلاء إلى آخره. هذا مرض ولا مرض كبير. ما مقصود العلم؟ مقصود دعوة لنفسه، وبدأ يسوي اجتماعات مع أقران في الحلقة ويبدأ إلى آخره كما شاهدنا البعض. فحضر بعض الطلب بعض البلدان العربية هنا وما كان مقصوده العلم، دليل أنه كان كل فترة أو كل ما يجد فرصة ينتهزها يذكر طعونا ويأخذ الطلبة إلى مكان آخر يقول هذا الشيخ خير لكم تعالوا في درس آخر، ومن ذاك الدرس أخذهم إلى شقة له فتزعمهم خمسة من الضحايا جاءوا له، وإذا به يتيه به المسكين لا علم له في مسائل لا يعرفونها ولا. وانتهى به الأمر، سمعت كما أخبرني بعض الطلبة هنا وهذا شافوه في حديقة بخمسة ريال أو كذا ما الذي يشتوي يدرب العامة من مرتدي الحدائق بشر، ترك الحلقات والحلقة كيف تصنع البشر الحمد لله الذي عفا. إذن على المسلم أن يعرف قدر نفسه ولا يتعدى على شرع ربه، أمره الرب بالاستفادة من ذوي العلم وترك الاعتداد والعجب الرأي وتمييل قلوب الناس لشخصه لزعم أنه عندي مسائل الحلقة ما يعرفونها، نسأل الله العافية. هذا التميز اللي يسمونه الوهمي إنما هو سراب يريد به الشيطان أن يقتل في الطالب الطلب هو ومن معه، فيصبحوا من الغائبين عن رحمة رب العالمين. إذ أفض بقاع الأرض كما قال ابن القيم، هذه البقاع تحضرها الملائكة، فحرمهم الشيطان منها بسوء الرأي والقصد. فعلى المسلم حينئذ أن يبتعد عن مثل هذا، نعم، وأن يكون بلونين، لون إذا حضر مع المعلم، ولون إذا غاب عنه مع أصحابه، يكون في شبه المنافقين الحالفين يعيش. قالوا آمنا وإذا قالوا لشياطين معكم إنما نحن يعيش. نسأل الله العافية. والأعظم دلالة على النفاق السخرية بالمعلم وجعله مضحكة مثلا، وهذا من أخبث النفاق حينئذ، لأنه يشبه حينئذ أيه لما سخر به محمد بالقرآن إلى آخره، يكون فيهم شبه واضح من بني إسرائيل. هذه مسائل مهمة جدا استطردنا فيها لخطورة ما يوحيه الشيطان للطالب ليقطع له الطريق والسلوك إلى الله بحلقات العلم، ويذكر له شبه وأن هذا حق ولا بد يظهر، وهذا مكانك لا بد أن يكون، ويعرف الناس قدرك، ويلقي في قلبه للعجب حتى يهلكه، نسأل الله العافية. أو الحسد الخفي بأن يذكر عنده شيخه ولا يمتعظ ولا ينتصر للحق، بأن ينكر بل يكتفي بالسكوت وهز الرأس بل التبسم القلبي. عباد الله، إن الآخرة وفجاءة الموت وغسيل الموتى والحشر أعظم من هذه الترهات، أن يأتي الإنسان للعلم فيستعمله لغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، يعرف الإنسان حده ويتواضع لربه كما فعل موسى مع الخضر. انظر كيف ينصاع أول ما يقول الخضر، ولم يقل أنت علمنا كلام الله، خطة التوراة بيدي بيد الله إلى آخره، بل كل ما يعلم شيء الخضر وين يعني. صحيح عنده علم عند موسى، لكن مجمل العلم لا شك موسى أوتي من العلم وهو من الرسل في زمان، يعني رسول زمانه، يعني تصور العلم أكثر. لكن لما قال بلى عاد من الخضر فيه أعلم، يعني يعلم أشياء لا تعلمها. أما هو فرسول زمانه المنتظر، رسول كل زمان، البارز أن يكون العلم عنده مجملا أكثر جمالية. مثل لو قلنا عيسى ويحيى ابناء خالة، لكن ما تصور عنده العلم الأكثر والأبرز والعزم؟ عيسى مع كون يحيى نبي، لكن هذا الأشهر والعزم من الرسل. تعلمنا حينئذ التواضع من هذه القصة، من التلميذ الأستاذة، غاية التواضع مهما كان أكبر منه سنا، ولربما حتى علما، حتى ربما لو فرضنا علما، لأن موسى أعلم لكن عنده أشياء يسمعها من خضر ما عنده فتواضع له. وسلك علماؤنا أئمة الدين الذي أخذنا عنهم واستفدنا، ولو الله ثم هؤلاء والله ما قمنا هذا المقام ولا معشاره. الإمام أحمد الله يرحمه سمع أن واحد مثل طريقة الخضر مع موسى، كيف كان أقل من أحمد علم، يعني إذا أردنا حتى من بان يمكن كما بين السماء والأرض. لكن هذا الرجل ظفر بمسانيد من مسند أبي عوانة لم تكن عند الإمام أحمد. ها عندك يا فلان علم ما عندي، نفس الخبر. فاستفاد الإمام أحمد، وكان خلق الإمام أحمد فيما يظهر يتشبه بالنبي القرآن، وإمام أحمد يقرأ الكهف ويعرف تفسيرها لا شك. فسمع بهذا فذهب إليه، ما قال تعال أعطينا المسانيد اللي عندك يا فلان تعال، لا سلك مسلك تعظيم العلم. فذهب حتى أن الرجل ما كاد يصدق الإمام أحمد عند الباب، كان ترى يعظمون العلماء، هذا الزمن اللي ترونه في الزهد في مجالس العلماء وحضور حلقاتهم، ترى السبب تكالب الناس على الدنيا، فلمعت الدنيا في القلوب، فصار العالم كالمحتقر أو كالذي ليس له وزن، سبب تعظيم الدنيا. وإلا في القديم كانوا كما سمعت، فتح الباب وجد أحمد ولكأنه في حلم، لم يصدق أن الإمام عند بابه، فأدخله وأراد أن يجلس مجلس العلماء ليجلس بين يديه، قال لا لا العكس، الآن العكس، فالآن أنا جيت أسمع منك كلمات في العلم. فهو الإمام أحمد جلس بين يديه جلسة الطالب، قال هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. ولذلك كانوا أئمة، فسبحان الله التلميذ إذا علا على أستاذه أو أراد أن يكون قرينا مثل القرين له تبخر العلم الجاء من جهته. الاحترام بركة العلم، كما قال مالك، كما قال هارون الرشيد وهو ملك، فلما أدبني مالك وجلسني أمامه جلس الطالب العلم ولم يجامني مثل ما جامني فلان وفلان، وذكر ابن سفيان حتى، قال استفدت منها لأنه علمني الأدب قبل الطلب. وأيضا كانوا يحسنون الظن، هارون الرشيد ملك، الآن ربما الطالب من تكالب على الدنيا فسر ما يفعله المعلم معه، إيه عجب من المعلم ونفوذ وسيطرة، جهل الدين. انظر هارون لما قال له لا اجلس، جلس تدل أنك متواضع طالب علم ليس قريب تتكئ معي، فجلس مثل ما قال له فاستفاد لأنه تعلم الأدب، كما في حديث جبريل جلس بين النبي جلسة الأدب كهذا تشهد، فقال ها هذا جبريل لكم دينكم، من اتبع الدين ظفر ظفر، فاتبع هارون هذا وجلس قال فاستفدت. اليوم ربما يوشج الطالب صاحبه أو يوشوش نفسه، وما توسوس به نفسه ونحن على مليم الحمل الوريد، أنه قال لقد شدد علي المعلم في الجلوس وقد قال لي كذا وقد قال لي كذا وربما شكى لبعض الطلاب إلى آخره، وهذا لا شك أنه جهل، لأن المعلم والد. يقولون لي مشايخنا كانوا في الحديث المعلم والد، والوالد يقولون لو طرد ولده من الباب جاء من الشباك، هكذا بالعامية. فالعالم والد مؤدب، من يستحضر دليل في ذم من لم يقبل تأديب العالم وأنه يستحق التشديد عليه من المعلم إذا ما قبل تأديبه ونفر؟ جميل، عائشة أم المؤمنين العالمة الجليلة، وأنه دخل عليها شخص نعم ومعه آخر وكانوا يدخلون يستفيدون، فقال وتكلم بكلام فلحن فيه فشددت عليه، قالت ما لك تتكلم يعني بهذه الطريقة، أنا أعلم من أين أتيت، أتيت من أمك، أمك عجمية يظهر كانت صرت مثلها، لا تعلم اللغة الحمد لله هديك الله سبحانه. فحينئذ امتعض الرجل لم يقبل تأديب عائشة، يوم ما قال لها ايش أتيت من قبل أمك، سيرة أمي عنفوان، نسي أنها مؤدبة عالمة، طيش وربما طيش الشباب أو طيش الفتوة، فحينئذ قام قال إلين قال فلين قال إلى العشاء أو إلى أريد أصلي. أم قالت له أقعد غدر. هذه الغدرة اللي فعلها غدرة بالعلم، فإن الأمانة فيه أن يحفظ مكان أهله ويقبل تأديبهم. فالشيطان حينئذ زين مثل هذا، فأدبته عائشة بهذه الكريمة الشديدة. نعم، نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم ونعرف قدر أهله. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، فمن أشهدهم الله على وحدانيته ينبغي أن نضع لهم مكانهم من العدالة والثقة وترك التشغيب والشك في علمهم والإنزال من مقدارهم. فمن عظم الله عظم العلماء الذين يحملون شريعته، ومن كان في قلبه من نقص من تعظيم الله وتعظيم دينه سيؤول الأمر إلى ترك تعظيم من يحمل العلم عن الأنبياء. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ومن أخذ به أخذ حب وافر. ومن المواعظ التي أذكر أني توبت فيها شخص كان شاردا عن مجالس العلم وقبل التشغيب على معلمه، أنه سمع هذه الموعظة فحضر بعدها. قلت أنت إذا شغبت على رجل تعتقد أنه من ذوي العلم، تعتقد وشغبت عليه ورفعت رأسا برأيك وعجبك، فإنه يخشى عليك أنك لو وجدت في زمن الأنبياء اللي حمل هذا العالم والنبي حصل في قلبك انزعاج من العلم ذكرون خالف هواك، فيخشى أنك لو كنت في زمن الأنبياء ألا تكون نصيرا لهم. فخاف، نفعته الكلمة هذه وحضرة. والذين يقتربون من الحلقة ويحترمون أهل العلم هؤلاء يظن بهم، إذا كان هذا عملهم في العلن والسر ليس فقط في حال من حال إخلاصا لله، نعم، وليس لطلب النفع من العالم، لله، فيظن أنهم إذا وجدوا في زمن النبي فسيكونوا بمثابة ابن مسعود وعائشة وبكر وعمر، نصير نصراء لنبي الله. يحذر الإنسان مغبة الرأي والعجب والجلوس مع من يشغب على أهل العلم، فإنه سيطبع بطبعهم. نعم، فالطبع سراط والمرء على دين خليله. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف وقول الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور. وفي هذا الحديث عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. رواه ابن جرير من حديث أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس به. ولهذا قال فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي يحملهما حبه على متابعته على الكفر. قال قتادة قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما.
إذن هذا عبرة إلى الإيمان بحكمة الرحمن في القضاء والقدر المر، فيؤمن بحلو القضاء ومره. بعض الناس ينسب الحلو القضاء إلى الله، يرزق غلام، ينجح في تجارة، وكل ما جلس معه ربي رزقني وربي ليظهرش أيضا مكانته عند ربه، يعني مع مكانته عند ربه ويشكر الله إلى آخر. وين هذه المكانة لما أصابك إيش؟ مر القدر. القدر معناه أنه ما لي مكان عند ربي، إذن فيسكت. نعم حمك الله، ويسكت ويتبرم ويشغب. وليش؟ ولو كان لكان، نسأل الله العافية. على المسلم أن يؤمن بحلو القدر. انظر مر القدر بالنسبة لوالديك، يعني الله أعلم ليش يعني حصل لهم فرط محبة، شدة محبة في هذا الغلام. إما أوتي جمالا، أو تعرف بعض الأولاد ما يتساوون، بعضهم يجي خفيف ظل ومسلي، وبعضهم يأتي فيه جاذب. المهم تجتمع الأسباب في المحبة والميل الشديد، كما فعل يعقوب مع يوسف عليه السلام. فحينئذ لما قبض هذا الغلام اشتد الحزن على الوالدين، إذ كأن الدنيا أظلمت عليهم كلها، من يرونه يرون الدنيا كلها في هذا الغلام، وما كان يرون أن هذا هو سبب، سيكون سبب تخليده في النار هذا الغلام، لأنه من حبهم سيطيعونه في الكفر، في المحب ولمن يحب مطيعه. فكونه يقبض فينجو من البلوغ في الكفر، أن احتمال إذا كان قبض دون البلوغ أن يختبر يوم القيامة في فرصة للنجاة أو في كفالة إبراهيم في الجنة. لكن إذا بلغ وكفر، أوه إله إلا الله، خلود في النار. ولا كان عمره نعم، والله أعلم إيش كانت تلك الشريعة عندهم. المقصود والوالدين عصيما من خلود في النار بموت هذا الغلام، إلا كانوا اشتدوا حزنا على فقده. فاجعل معيار قلبك على قصة الخضر خاصة مع الغلام وقتله. كل ما جاء قضاء مر، إنسان كان له نوع تعلق بزوجة فظلت تتمرد عليه وتتمرد إلى أن طلقها، فجئته وسليه قلت له احسب أنها توفيت خلاص، من لعلها لو استمرت لازلت مفلسة في الآخر بنقارها ومشاكلها، فطلاقها خير لك لعله. هذا بإسماعيل، مش قال إبراهيم؟ إبراهيم مش قال لإسماعيل غير عادة بابك؟ فكان إن كان في إسماعيل سيكون من نقص في كمال العبادات مستحبات فسباد المرأة، مي راضية ما ترضى عن شيء. القسمة اللي قسمها الله لإسماعيل وهي في نعمة عظيمة، زوجة نبي لا إله إلا الله، كيف أنتم في شدة وفي حال وشكاية بكاية كما يقال، تنشر سر بيتها، يعني لأن إبراهيم ما كان معروف لها. أول لقاء تتكلم على بيتها، كما أول لقاء في المستشفى مع امرأة، والله عندي بيت وعندي زوج كيت وكيت، إيش هذا؟ أعوذ بالله. فقال غير عذاب. لو بقيت لن يحصل إبراهيم على إسماعيل ربما على كمال الآخرة بسببها مثل المرأة اللي بعدها. فمرة ومرة أخرى قال كيف أنتم؟ قال في خير ونعمة. قال ثبت عمل أسبابك. فلا شك أن هذه المرأة بالنسبة لإسماعيل كانت على زيادة في دينه، تذكر أمامه ربها فيذكر فيكون قد نسي فيذكر الله إلى آخره، تقوم تصلي فيقوم يصلي، خير له منها. في البعض الذي يدرك حكم القدر يحصل في قلبه من الضيق بل الانصراف عن التعبد لله والشكر بمقدار الحزن اللي صار في قلبه. نسأل الله العافية والهداية فأنعم بها من سورة، ونشكر الله أن شرعها قراءة في كل جمعة، نتذكر الإيمان بالقدر فيها. وأن مر القدر فيه مصلحة راجحة وإن خفيت عنك. نعم.
قال لو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. وصح في الحديث لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له.
الله أكبر.
وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقوله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به منه. قاله ابن جريج وقال قتادة أبر بوالديه. وقد تقدم أنهما بدلا جارية، وقيل لما قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم. قاله ابن جريج.
الله، شفت كيف هذه عبرة الإسرائيلية، يعني أخبار بني إسرائيل حدثوا عنهم ولا حرج. قال قيل بدل جارية، فيها عبرة هذه من فوائد أخبار بني إسرائيل. أحيانا في قصصهم عبرة. أي والله في قصصهم عبرة لمن يعتبر. تذكر أنت من نفسك كيف الزوجة حبلة وقبل حبلها وأثناء حبلها، وربما كنت تدعو أن يكون غلام ذكر، ربما حصل لك رجاء، يعني كما يقول عامة يحمل اسمي إلى آخر. إيش اسمك يا مسكين؟ لا ولد آدم من طين. اسمك مين عشان يحمل اسمي؟ غلام يا رب. وتزوجه وتولد له أنثى، يبدأ ينظر فيها نظر يسيرة بس مسكينة المرأة، وأنثى ثانية. الله، إذا شاف ثم البنات أعوذ بالله، ثم يغيرها يتزوج عليها رجاني إيش يجي لها ولد. والله هذه خسرة جاهلية. لعل هذه البنت كما في الإسرائيلية هذه رزق بعدها بنت خير يكون فيها من الخير المجتمع وخصال الخير خير من هذا الغلام الذي إيش نشدته هذه الأيام كلها. شت ربك يا رب غلام، يا رب غلام، ولد الغلام فأراه كما يقول الألباني الله يرحمه النجوم الليل بالظهر، أو حملوا من قسم شرطة القسم شرطة ومشاكل، ويسهر خارج المنزل ويفعل أشياء سيئة إلى آخر. هذا غلام. فإذن قل اللهم اجعله مولود صالح، بنت ولا ولد، مولود صالح. قد ذكرت لكم أن في هذه الأمة يوجد من يتبع سلمان كان قبلها، لاتبعنا سلمان كان قبلكم، فمنها شخص كان على في هذه الخصلة على الجاهلية الأولى تماما. أي والله تماما. وإذا بشر أحدهم بما ضرب لله مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء بشر به. ليش يتوارى؟ زي المعيرة مبروك. كيف مبروك؟ ما يبي أحد يبارك له. يعني واحد لطمة قبل شوي ما يحب لا شك بعد اللطمة هذه، مبارك والله اللطمة كانت قوية وبزاوية احترافية، ما يحب الكلام ده يتبارك لي فيختفي بعد اللطمة. فكذلك كأنه لطم أعوذ بالله. بنت ولا يفرح ولا شيء، طيب قفل جواله ما يبي مهنين. بدأ يتوارى من القوم حتى يقول مبروك مبروك بنت أعوذ بالله. وهذا لا شك أنه خصلة جاهلية ووجد في هذه الأمة مثله. اتبعونا سمك قبلكم، أظن بعضكم ما سمع، لنا نشوف بعض الوجوه الجديدة في الحلقة فنقص لها ولو واحد. كان يدرسنا معلم في جامعة أم القرى، معلم تفسير، فقال أنا يعني أخرج من عندكم ولي حلقات تعليم أيضا مع النساء من بعد من طريق التلفاز. فلفت نظري يقول في تحضير الغياب، في التحضير يعني، بنت اسمها فسوة وتوأمها فسية. كيف عنده صار علم اللغة يعرف التصغير؟ يعني كيف يصغر فسوة خلاص طيب وفسية؟ يا إله، ما كان عندك علم بربك؟ عندك علم اللغة؟ طيب، فصبر واستحيا الشيخ أن يسألهما ويبادرهما، فصبر ضمن ترم إلين في الأخير، ترم كامل ضمن في الأخير أو الذي بعده جاءوا، فقال ما شأنكم؟ وش الأسماء دي؟ من الآن هو يقرأ الأسماء كان يمكن مساكين الشيخ يشيل الهم اللي بينطق بها، يجي قلبه معدل السعادة يتناقص. المهم قال ما شأنكما؟ قال كان لنا والد، كل ما ولدت أمنا أنثى في أنثى في أنثى في أنثى، وكانت شهيش الذكر. في يوم من الأيام استنى بالمولود أن يكون ذكر هذه المرة، لأن تتابعت الأناث يعني. فجاءته القابلة بحماس يعني، ها قال توأم، هي على فطرتها يعني، حتى بعضهم كافرات سبحان الله ما يفرقوا بين الولد كافرات، وهذا أشد. فقال توأم وأنثى فسوى وفسية وجاك طالع، هذا واضح كيف حصلت جاهلية فيه. فسماهم بأسوأ اسم، فهذا المعترض على قدر ربه لا يعلم الخير، فلو كان توأمين ولدين لربما تهتك أو تمزق دينه وذهب الدنيا بهما. نعم، بقي شيء؟ نقرأ المسلمين.